وعضوا على الجهاد بنواجذكم ولا تلتفتوا إلى ناعق النعق إن أجيب أضل وإن ترك ذل. لكنهم لم يسمعوا كلام الإمام ومواعظه البالغة، وانطلت الخدعة عليهم تماما، حتى إنهم أجبروا الإمام على الرضوخ للتحكيم واختيار أبي موسى الأشعري ممثلا، ولم يقبلوا بابن عباس مدعين أنه ينحاز للإمام بغير حق لأنه ابن عمه.
ولكن ما إن واجهت هذه الزمرة النتائج السلبية للتحكيم وتبين لهم خطأهم في الإصرار على قبول التحكيم، فبدلا من الرجوع للإمام والإذعان لحكمته خالفوه ثانية مدعين أنهم أخطأوا ومعهم الإمام، وأنهم تابوا على الإمام أن يتوب أيضا لأنه لا حكم إلا لله كما يقول القرآن الكريم. أمام هذه الشبهات وهذه الأهواء التي تفسر القرآن حسب المشتهيات، وقف الإمام علي سلام الله عليه يفندها ويوضح الطريق السوي والمنهج الإلهي مستهديا بكتاب الله عز وجل، فقال: إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن، هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله، وقد قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله، فهذا المعنى أي رده إلى الله أن نحكم بكتابه، وأن نرده إلى رسول الله، وأن نحكم بسنته. فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن أحق الناس وأولاهم بها.
بعدها حث الإمام الناس على الجهاد والتأهب لإنهاء أمر معاوية، ودعا الخوارج أيضاً للجهاد معه، لكنهم رفضوا دعوته واختاروا قائداً لهم اسمه عبد الله بن وهب، وساروا وتوجهوا نحو النهروان الواقعة شرق بغداد الحالية. وفي طريقهم نحو النهروان كانوا يسألون من يصادفهم من الناس حول رأيه بالتحكيم وبالإمام علي عليه السلام، فإن كان مغايرا لرأيهم ومخالفا لهم قتلوه. لهذا السبب قتلوا عبد الله بن خباب وزوجه الحامل، وذبحوا الطفل الذي في بطنها كما ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية. ورغم كل هذا الرعب للناس، كان الإمام عليه السلام يتجنب الاصطدام بهم والاشتباك في حرب مقدما الأولى والأهم على المهم، لأنه كان يعتزم إرسال ما جمعه من الجند نحو الشام على وجه السرعة لإنهاء أمر معاوية. لذا رد الإمام على الذين قالوا له: تريد أن ترسلنا إلى الشام في حين أن مدننا وبيوتنا وحياتنا معرضة لهجوم الخوارج. رد عليهم بأن هؤلاء لا يهاجمون الكوفة وهم وليدو فتنة الشام، فإن سحقنا جند الشام سينتهي أمر هؤلاء. لأجل هذا حاول الإمام عليه السلام أن يعيدهم بالنصح والموعظة الحسنة إلى طريق الحق، لكن المؤسف أنه اتسعت دائرة العنف والممارسات المشينة والجرائم المهولة للخوارج. إضافة إلى ذلك، فإن بعض المنافقين الموجودين في صفوف جيش الإمام بادروا إلى اختلاق الفتن ما اضطر الإمام عليه السلام لمعالجة المشكلة ومواجهة هذه الزمرة الجاهلة العدوانية، ولآخر لحظة تجنب الحرب والاقتتال وسفك الدماء متبعاً في ذلك اللين والمنطق، وحاول حتى في اللحظات التي كانت فيها السيوف مرفوعة والرماح مشرعة وتوشك الحرب أن تندلع وتستعر نارها، حاول التحدث إليهم كأب حنون رؤوف قائلاً: فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت فلم تضللون عمة أمة محمد صلى الله عليه وآله بضلالي، وتأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي، سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم، وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب.
كل هذا التوضيح والاستناد حضرات المستمعين الأفاضل إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة الناس والحكم عليهم، فإنهم رغم ارتكابهم الكبائر وإقامة الحد عليهم بقي عليهم حكم الإسلام، حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأنهم لم يخرجوا من هذا الدين ولم يكفروا، بل قسم أموالهم وتركتهم في الورثة. كل هذا لم يردع أولئك الجهل والحمقى ولم يمنعهم عن السير في طريق الضلالة. حالهم حال التكفيريين في هذا الزمان الذين أصموا أسماعهم وأغمضوا عيونهم وأبصارهم عن إدراك الحق والمنطق بالرجوع إلى الكتاب والسنة، عصمنا الله وإياكم من ذلك.
مستمعينا الأعزاء، الحلقة القادمة ستكون الأخيرة في الحديث عن الخوارج في برنامج منار العقول في النهج العلوي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. جزرنا في الخليج الفارسي تقدم إليكم عند 12:13. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 12:28. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 12:46، عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وبعد ذلك لنا عودة إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. قوافل وجد تقدم إليكم عند 2:20، أما عند 2:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون إلى تلاوة وتبيان. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تجمعنا بكم بين أرجاء الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي ومعالمها السياحية عبر برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
أملنا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة في هذه الحلقة التي خصصناها للتجوال بين أنحاء جزيرة كيش. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، تعتبر كيش من أهم جزر الخليج الفارسي ومن أكثر وجهات السياحة في إيران جذبا للسياح. فنقاط الجذب الطبيعية والتاريخية والترفيهية والتجارية المختلفة في جزيرة كيش تجذب الكثير من السياح طيلة السنة.
نعم أعزائنا، وتعد كيش جزيرة بيضوية الشكل، تبلغ مساحتها 89 كيلومترا مربعا فاصل 7 كيلومتر مربع، وبطول 15.6 كيلومتر مربع، وعرضها 7 كيلومترات، وتقع في الجنوب الغربي من بندر عباس بين مياه الخليج الفارسي، وتبلغ المسافة البحرية بين هذه الجزيرة وحتى ميناء بندر لينجا 50 ميلا بحريا.
وتتجلى لنا على السواحل القليلة النظير لهذه الجزيرة المرجانية مظاهر بديعة ومتنوعة وفائقة الجمال من الطبيعة، لا في فصول السنة المختلفة فحسب، بل وعلى مدى اليوم في ساعاته المختلفة. وتعتبر سواحل كيش في الشرق والشمال الشرقي والجنوب من أجمل سواحل العالم.
لقد كانت جزيرة كيش أعزائنا تعرف في الماضي بجزيرة قيس، وهنالك رواية تقول إن هذه الجزيرة كانت أول نقطة ظهرت من الماء بعد طوفان نوح عليه السلام. لكن يبدو من الكتب التاريخية أن جزيرة كيش كانت تعود إلى الإيرانيين منذ عصر الإخمينيين ثم الأشكانيين والساسانيين، وأن هذه الجزيرة سقطت بيد الخلفاء الأمويين بعد انتشار الإسلام، واستمر هذا الوضع حتى أواسط القرن الهجري الثالث، حتى ثارت مجموعة من الإيرانيين من أهالي مدينة الري على الخليفة وسيطروا على كل جزر الخليج الفارسي، ومن بينها جزيرة كيش.
ونحن نشهد سيادة الإيرانيين على جزيرة كيش من خلال الكتب التي كتبوها باللغة البهلوية. وتحولت كيش في العهد السلجوقي إلى أكبر مركز تجاري في الخليج الفارسي، وأبدى الكثير من المؤرخين آراءهم بشأن كيش وعصرها الذهبي. وهنالك مؤلفون ورحالة مثل ابن خرداد وابن بطوطة وياقوت الحموي سافروا إلى كيش أو تحدثوا عنها ووصفوها.
أعزائنا الأكارم، لقد كتب العالم الجغرافي والمؤرخ والفيلسوف الإيراني القزويني المسلم في القرن السابع الهجري في كتاب آثار البلاد وأخبار العباد قائلا:
قيس جزيرة في بحر فارس يبلغ محيطها 4 فراسخ وفيها شيء من العمران، وقد بنيت فيها مدينة في غاية الحسن واللطافة تأتيها سفن الهند، وهي محط تجارة أهل الهند والعجم والعرب، وهم يشربون مياه الآبار وقد شيدوا مخازن المياه.
ليس هناك بين أعلام الأدب الفارسي من ساح في الأمصار وجاب البلاد بقدر ما فعل الشاعر والكاتب سعدي شيرازي، فقد كان سعدي أديبا ذائع الصيت ورحالة فطنا وعلى دراية، ومن خلال الرجوع إلى أثاره يمكننا أن نكتشف مظاهر من تاريخ إيران القديم بل وحتى مناطق العالم الأخرى.
مستمعينا الأكارم، كانت كيش في ذروة عمرانها وازدهارها في القرن الخامس وحتى السابع الهجري، وفضلا عن شهادة المؤرخين والسياح الإيرانيين والعرب، فإن وجود أطلال مدينة حريرة التاريخية يشهد بأن كيش كانت في العهدين الإلخاني والتيموري وعهد أتابكة فارس جزيرة عامرة ومدينة جميلة ومن المراكز التجارية الرئيسة في المنطقة.
نعم أعزائنا، ويدل البحث في كتابي الجولستان والبوستان لسعد الشيرازي على أن جزيرة كيش ذكرت مرة واحدة في كل منهما، حيث انعكست فيهما صورة دقيقة واجتماعية عن هذه الجزيرة وأهلها. وينقل لنا سعدي في الباب الثالث من كتابه الجولستان حكاية في فضل القناعة يشير من خلالها إلى إقامته في حجرة أحد التجار في كيش.
تتلخص الحكاية في أن تاجرا عجوزا في جزيرة كيش دعا سعدي إلى حجرته ليتحدث له حتى الصباح عن أخيلته وأمانه الطويلة العريضة. وكان هذا التاجر يمتلك 150 جملا و40 خادما، ولكن حرصه وطمعه لم يكن لهما حدود.
نعم أعزائنا، كان يتحدث حينا عن ثروته في الهند وبلاد الترك، وأحيانا أخرى عن عزمه الذهاب إلى الإسكندرية، لكنه ما لبث أن انثنى عن عزمه. ويروي لنا سعدي أن التاجر أخبره أن أمامه رحلة قصيرة، وهي أن يحمل معه الكبريت من إيران إلى الصين، وينقل الآنية الخزفية إلى بلاد الروم، والحرير الرومي إلى الهند، والفولاذ الهندي إلى حلب، والبلور الحلبي إلى اليمن، والبرد اليماني إلى فارس، وينوي أن يترك التجارة.
ويقول سعدي مبديا تذمره من الخيال الواسع للتاجر الحريص:
چشم تنگ مرد دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور.
وترجمتها: العيون الضيقة للرجل المالك للدنيا لا يملأها شيء سوى القناعة أو تراب القبر.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
أعزائنا الأفاضل، يبدو من تاريخ جزيرة كيش أنها كانت حتى السنوات الأولى من الحكم البهلوي الثاني مركزاً لصيد السمك وتجارة اللؤلؤ في الخليج الفارسي، ولكن وعلى أثر دخول اللؤلؤ الياباني السوق الإيرانية فقد انحسرت تدريجياً أهمية لؤلؤ كيش.
وفي العام 1970 تم اختيار جزيرة كيش كمركز سياحي عالمي نظراً إلى خصائصها الطبيعية وسواحلها المرجانية الجميلة ومياهها العذبة المحيطة بها، وقد بادرت الحكومة إلى تطويرها خلال السنوات الأخيرة وشيدت فيها بنًا تحتية حديثة، ومنها الفنادق والمعارض الدولية والمطار والمراكز الترفيهية.
اختيرت جزيرة كيش في عام 1982 باعتبارها أول منطقة اقتصادية حرة في إيران، ويقوم اقتصاد كيش اليوم على السياحة والتجارة، وترتبط كيش بالعالم الخارجي من خلال طريقين بحري وجوي عن طريق مطار كيش وميناء كيش، وتربط الرحلات العديدة مطار كيش بالعديد من مدن إيران.
مستمعينا الكرام، تضم جزيرة كيش جامعات ترتبط بجامعات مهمة مثل جامعة شريف التكنولوجية وجامعة طهران، وتقيم هذه الجامعات حالياً دورات دولية في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في فروع مثل تكنولوجيا المعلومات وMBI وهندسة الكهرباء والإلكترونيات والقانون، بالتعاون مع جامعات مثل جامعة ماليزيا وجامعة موناش الأسترالية.
جدير ذكره أعزائنا أنه قد تمت التوأمة بين مدينتي لانكافي في ماليزيا ودبي في الإمارات العربية المتحدة من جهة، وبين جزيرة كيش من جهة أخرى، لتصبح هذه الجزيرة في عداد المناطق السياحية على الصعيد العالمي. أعزائنا، دقائق حافلة بالفائدة والمتع قضيناها مع حضراتكم عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
كونوا بانتظارنا حتى حلقتنا القادمة عند معالم أخرى من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي.
في أمان الله.
إلى اللقاء.
علیج فارس و هفرنگ کنار بندری کشید، قشنگتر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندید، هیچ که تو دنیایی ندید. حضرت خضر و سادات ادیب کفتر و پر بنج علی مرادن قربان سید مظفر.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي ف في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
اتساع دائرة أحياء يوم القدس في العالم. من خطبة صلاة عيد الفطر السعيد ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2008. من النقاط التي نروم ذكرها نقطة تتعلق بيوم القدس لهذا العام، إذ باتت تترسخ هذه الحركة العظيمة في العالم الإسلامي وأخذت بالنمو والاتساع يوما بعد يوم. فقد شهد العالم الإسلامي هذه السنة مظاهرات قطاعات من معظم الشعوب المسلمة من شرق العالم الإسلامي أي أندونيسيا إلى غرب العالم الإسلامي أي أفريقيا ونيجيريا، وأينما سمحوا للجماهير في البلدان المسلمة بأن تعرب عن نواياها وإرادتها في يوم القدس، حضرت مجاميع من الناس وأبدت أحاسيسها لقضية القدس. حتى المسلمون الذين يعيشون في أوروبا والأقليات التي تعيش تحت ضغوط عصبيات الحكومات والمؤسسات الأوروبية، هؤلاء أيضا قاموا بإحياء يوم القدس، وهذا دليل على أن القضية الفلسطينية تزداد حيوية في العالم الإسلامي يوما بعد آخر، رغم ما يريده غاصبو فلسطين وحماتهم. فقد كانت نيتهم محو اسم فلسطين من ذاكرة الشعوب المسلمة، كانت إرادتهم وهدفهم حذف خارطة فلسطين وشعب فلسطين من جغرافيا العالم الإسلامي بالكامل، وقد تركزت كل جهودهم على هذا الأمر طوال الأعوام الستين التي انقضت على هذه الفاجعة. لكن الذي حدث هو عكس ما ابتغوه ورموا إليه. فقد أضحى العالم الإسلامي اليوم أكثر حساسية وتحفزا بكثير حيال قضية فلسطين، والسبب هو أن العالم الإسلامي قد صحى. ولو كانت هذه الصحوة متوفرة سنة 1948 للميلاد حينما اغتصبت فلسطين رسميا ووقعت بيد الصهاينة، لكانت الوقائع قد جرت على نحو مختلف بالتأكيد، ولما حدثت هذه الواقعة المرة للعالم الإسلامي، ولما أصيب جسد الأمة الإسلامية بهذا الجرح العميق. المسلمون اليوم واعون ومتنبهون، وهم يزدادون يقظة ووعيا يوما بعد يوم بتوفيق من الله. ومن الضروري أن أقول إن من أهم عوامل هذا الدعم وانتشاره عالميا هو صمود الشعب الفلسطيني الشجاع ومقاومته. إننا نحيي الشعب الفلسطيني، لقد أثبت هذا الشعب بحق وإنصاف أنه جدير بالتحلي باسم الإسلام وبأنه شعب حي. إننا من هنا ومن أمامكم أيتها الجماعة المسلمة نقول للشعب الفلسطيني ولحكومة فلسطين الشرعية ولأخينا المجاهد السيد هنية، اعلموا أن الشعب الإيراني لم ولن يترككم. الشعب الإيراني ودعمه المتألق لفلسطين في يوم القدس، من خطبة عيد الفطر السعيد ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2012. على صعيد آخر، وقضايا العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، أبدت الجماهير تحركا جليا متألقا، ألا وهو مشاركتها في يوم القدس، الذكرى المتبقية عن إمامنا الخميني الجليل، إذ دعمت الشعب الفلسطيني المظلوم وساندت قضية أساسية ومهمة في العالم الإسلامي، وخرج الشعب في الجو الحار وهو صائم في المظاهرات، وهذا ما يستدعي الشكر. نشكر الشعب الإيراني كله لهذا التحرك الذي جاء في وقته المناسب والذي سيترك تأثيرات كبيرة في العالم الإسلامي إن شاء الله. ازدياد تناغم الشعوب المسلمة مع شعب إيران في الدفاع عن القدس، من خطبة صلاة العيد عام 2012. في هذه السنة تناغمت شعوب أخرى مع الشعب الإيراني أكثر من السنوات الماضية. في بعض البلدان التي كانت سيطرة وتسلط بقايا الأنظمة الطاغوتية تحول فيها دون أن تبدي الجماهير مشاعرها تجاه قضية فلسطين، استطاعت الجماهير والحمد لله أن تنزل إلى الساحة، وهذا سياق سوف يستمر إن شاء الله. يوم القدس هذه الخطوة التي أطلقها الخميني الجليل، وهي تتواصل والحمد لله على نحو أفضل وأشد حرارة يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، إنما هي خطوة عميقة جدا وزاخرة بالمعاني. إنها ليست مجرد تظاهرات، بل هي دماء تجري في عروق الأمة الإسلامية في هذا اليوم، رغم الذين يريدون لقضية فلسطين وشعب فلسطين أن ينسيا. تشهد هذه القضية حيوية أكبر يوما بعد يوم، وسيبقى الأمر كذلك في المستقبل أيضا. ثم واجبات ثقيلة على عاتق المسؤولين في البلدان الإسلامية، نتمنى أن يهدي الله الجميع إلى واجباتهم ووظائفهم، ويمن بعونه ليستطيعوا النهوض بهذه الواجبات. إن طريقة ظهور الكيان الصهيوني كانت بالشكل الذي لا يمكنه معها أن يكف عن نزعته التوسعية وقمعه وسحقه لحقوق الفلسطينيين، لأن وجوده وهويته رهن بالقضاء التدريجي على هوية فلسطين ووجودها. ذلك أن الوجود غير الشرعي للكيان الصهيوني لا يمكنه الاستمرار إلا على أنقاض هوية فلسطين ووجودها. ولهذا فإن الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحماية كل ملامح وعلامات هذه الهوية الحقيقية الطبيعية كان أمراً واجباً وضرورياً وجهاداً مقدساً. وطالما بقي عاليا صامدا اسم فلسطين وذكرها والمشعل الوضاء لمقاومة هذا الشعب الشاملة، فلن يكون من الممكن لأركان الكيان المحتل أن تتعزز.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
اجعلني للنعم شكورا وجميلك لها.
أنت الغوف والمنجاة، قلبي ما سواك دعا، يا من تسمع الدعوات، يا رباه أنت الرحيم بالأحوال دوما عليم، قلبي يا إلهي دعا اشفي ربي كل سقيم. أمسى مغلولا في الأقياد يدا، في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عدا، مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. لك الحمد أيا رب، ما لسواك المغرى، أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى، اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141، ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان، أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان، يا أروع هم يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في
في يومي وغدي.
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
خاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهاراً يا فلذاتي يرويكم حبي نهراً يا حلم حياتي.
الواحدة ظهراً في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أكد عميد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لا يوجد أحد في إيران يقبل بتقليص مديات الصواريخ إلى أقل من 500 كيلومتر، واصفا أن ذلك يعني الاستسلام. ولفت علي الأرجاني إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يصدر بيانا واحدا في إدانة العدوان الساري والأمريكي على إيران، مشيرا إلى أن مقولة الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يريد فرض السلام عبر القوة تشبه سلوك الزعيم النازي أدولف هتلر. دانت إيران الاعتداءات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على الجنوب والبقاع في لبنان، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان والتي أسفرت عن استشهاد 4 لبنانيين وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء من بينهم تلاميذ إحدى المدارس في منطقة البقاع بأنه جريمة إرهابية. وقدم بقائي تعازيه لأسر الشهداء والشعب اللبناني مؤكدا على ضرورة محاكمة الكيان الصهيوني ومعاقبته على جرائمه. أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي تقدم لكميات الأغذية التي يسمح بإدخالها لقطاع غزة للحد من الجوع في القطاع، حيث لا يزال الوضع كارثيا. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن عددا كبيرا من الشاحنات التي تدخل غزة حاليا هي مركبات تجارية، مشيرا إلى أن كثيرا من سكان القطاع يفتقرون إلى الموارد اللازمة لشراء السلع مما يقلل من عدد المستفيدين. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن إحالة الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أنطونيو غوتريش أن الجمعية العامة هي الهيئة التي تملك الحق في اتخاذ أي إجراءات إضافية قد ترى ضرورة في اتخاذها بهذا الصدد. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر بنابلس في الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقية نابلس بالضفة الغربية وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة واعتقلت شابا، كما داهمت منزلا في بلدة ميثلون جنوب شرق جنين وبلدة قباطية جنوبا، فيما اعتقلت شابا آخر خلال اقتحام بلدة أرتاح